أهلا فيكم معنا اليوم. خلينا نرجع سوا بالزمن لورا شوي، لعصر الخراطيش البلاستيكية السوداء وأجهزة التحكم اللي فيها بس 3 أزرار والصوت الأيقوني سيجا اللي كان يتردد في كل بيت تقريبا.
أيام
سيجا ما كانت مجرد علامة تجارية وقتها، كانت أسلوب حياة، كانت هي الصديق الجريء السريع المتمرد اللي عرفتنا على قنفذ أزرق أسرع من الصوت.
فعلا.
بس السؤال الكبير اللي لازم نجاوبه اليوم هو كيف شركة كانت مسيطرة على 65% من سوق الألعاب الأمريكي، يعني كانت في قمة مجدها، وفجأة تختفي تماما من عالم صناعة الأجهزة؟ كيف تحولت من عملاق ينافس نينتندو إلى مجرد مطور ألعاب لمنافسيها؟
هاي هي القصة اللي رح نتعمق فيها اليوم. رحلتهم مليئة بالقرارات الذكية جدا والابتكارات اللي سبقت عصرها، وفي نفس الوقت أخطاء تسويقية فادحة.
قصة صعود وهبوط يعني.
بالضبط، قصة عن كيف النجاح أحيانا ممكن يولد غرور يؤدي للفشل.
طيب خلينا نبدأ من البداية، من أول محاولة لسيجا تدخل بيوتنا، جهاز SG-1000
اللي نزل في 1983.
والصدفة الغريبة إنه نزل بنفس اليوم اللي نزلت فيه نينتندو جهازها الأسطوري فاميكوم في اليابان.
يعني من أول يوم وهو مولود في ظل عملاق. جهاز فاميكوم أو الـNES كان عنده ألعاب زي دونكي كونغ، بينما سيجا
مكتبة ألعابها كانت أضعف بكثير
جداً، فما كان في فرصة حقيقية للمنافسة.
لكنهم ما استسلموا. المحاولة الثانية كانت مع جهاز الماستر سيستم، وهون أنا حسيت إنه سيجا فعلاً عندها شيء مميز.
تقنياً كان جهاز متفوق.
متفوق جداً على جهاز نس، ألوانه أوضح، رسوماته أفضل، بس شكلها القوة التقنية لحالها ما كانت كافية، صح؟
تماماً، وهون سيجا واجهت حقيقة قاسية جداً. الهاردوير القوي ما يسوى شيء بدون ألعاب قوية. المشكلة الأكبر كانت عقود نينتندو الحصرية.
موضوع العقود هذا.
نينتندو كانت تجبر المطورين يوقعوا عقود تمنعهم من تطوير ألعابهم لأي جهاز ثاني. هذا الشيء حرفياً خنق مكتبة ألعاب سيجا في أهم سوق في العالم، السوق الأمريكي.
يعني الجهاز عنده الإمكانيات
بس ما عنده الذخيرة. لكن المثير للاهتمام إنه قصة الماستر سيستم ما كانت فشل كامل.
صحيح،
هو فشل في أمريكا واليابان، لكنه حقق نجاح أسطوري في أوروبا والبرازيل.
بالبرازيل بالذات سمعت إنه كان ظاهرة.
ظاهرة ثقافية، لدرجة إنه شركة تكتوي لا تزال تصنع نسخ جديدة منه وتبيعها لحد اليوم. هذا النجاح هو اللي عطى سيجا الأكسجين اللي كانت محتاجيته للمعركة الجاية.
وهالمعركة هي اللي غيرت كل شيء. نتكلم طبعاً عن سنة 1980 وجهاز الميجا درايف
أو الجينيسيس زي ما عرفناه في أمريكا.
هون سيجا أدركت إنها ما بتقدر تهزم نينتندو بأسلوبها العائلي، كان لازم يغيروا الملعب كله.
والفكرة كانت عبقرية في بساطتها، نجيب تجربة صلاة الأوركيد للبيت.
ولتحقيق هالشي جابوا المدير التنفيذي توم كيلينسكي.
كيلينسكي كان فاهم السوق الأمريكي 100%. هو وفريقه شنوا حملة تسويقية يعني ما كان إلها مثيل في جرأتها. الشعار كان صرخة حرب.
سيجا does what Nintendo don't.
بالضبط، سيجا تفعل ما لا تستطيعه نينتندو.
أنا بتذكر هاي الإعلانات، كانت مباشرة جداً ومستفزة.
كانوا يقارنوا الرسوم جنباً إلى جنب. استراتيجيتهم كانت أكثر من مجرد إعلانات، كانت إعادة تعريف للعلامة التجارية نينتندو للأطفال
وسيجا للمراهقين والشباب الأكبر سناً.
تماماً، استهدفوا الجمهور اللي نينتندو كانت تهمله. ألعاب رياضية، ألعاب عنيفة زي مورتل كومبات بالدم، موسيقى روك. سيجا بعت نفسها على إنها هوية،
وكل هوية تحتاج بطل. كانوا محتاجين شخصية تجسد السرعة والتمرد، كانوا محتاجين النقيض الكامل لماريو.
وهيك ولد سونيك ذا هيدجهوغ
على يد يوجي ناكا وناوتو أوشيما.
قنفذ أزرق سريع مع نظرة واثقة، كل شيء ماريو مش عليه. وهون أجى القرار اللي بعتبره أذكى قرار في تاريخ سيجا كله،
وهو
دمج لعبة سونيك مع الجهاز نفسه.
بس لحظة، ألم يكن هذا القرار مخاطرة كبيرة؟ يعني هم تخلوا عن أرباح بيع اللعبة اللي كانت راح تكون الأنجح في تاريخهم؟
كانت مخاطرة محسوبة وعبقرية. كالينسكي راهن على إنه إعطاء اللاعبين أفضل لعبة مجاناً راح يخليهم يشتروا الجهاز.
والرهان نجح.
نجح بشكل كاسح. الناس ما كانت تشتري جهاز ألعاب، كانت تشتري جهاز السونيك. هذا القرار هو اللي قلب الموازين في حرب الـ 16 بت وخلى سيجا تتفوق على نينتندو.
وصلت حصتها السوقية لـ 65% في أمريكا، قمة المجد.
لكن للأسف الوصول للقمة كان أسهل من البقاء فيها.
وهنا بدأت سلسلة القرارات الغريبة. بدل ما يركزوا على جهازهم القادم قرروا يعني يحاولوا يطولوا عمر الجينيسيس بملحقات إضافية.
وهون كانت بداية النهاية. أولاً أطلقوا السيجا سي دي،
وبعديها بسطرة بسيطة جداً الـ 32X.
بالضبط، ممكن نسميها استراتيجية فرانكشتاين. كانوا يحاولوا يركبوا أجزاء جديدة على جسم قديم، والنتيجة كانت وحش مشوه. الأجهزة كانت غالية ومربكة للمستهلكين.
أنا بتذكر الحيرة وقتها، يعني ما كنا نعرف هل الـ 32X جهاز جديد؟ هل لازم أشتري السيجا سي دي عشان أشغله؟ كانت فوضى.
وهذا الإرباك كسر أهم شيء بنته سيجا، ثقة المستهلك. الناس اللي اشترت سيجا سي دي ب $300 حسوا بالخيانة.
والضرر الأكبر كان على المطورين يمكن.
طبعاً، فجأة بدل منصة واحدة صار لازم يقسموا فرقهم وميزانياتهم عشان يدعموا جينيسيس وسيجا سي دي و32X. النتيجة كانت ألعاب ضعيفة على كل المنصات.
فسيجا دخلت الجيل الجديد وهي خاسرة ثقة جمهورها وشركائها.
وهذا قادنا مباشرة لواحدة من أكثر اللحظات دراماتيكية في تاريخ الألعاب، معرض E3 سنة 1995.
أكبر مؤتمر لصناعة الألعاب وقتها.
سيجا كانت تجهز لإطلاق جهازها الجديد سيجا ساترن.
الكل كان يتوقع إعلان تاريخ الإصدار في الخريف كالعادة، لكن توم كالينسكي صعد على المسرح وفجر قنبلة.
أعلن إن الجهاز ما رح ينزل في الخريف، بل هو متوفر الآن في متاجر محددة.
إطلاق مفاجئ تماماً، وبعديها أعلن السعر الصادم $399.
كانت لحظة جنونية، بس الجنون الحقيقي أجا بعدها بكم ساعة. في مؤتمر سوني الصحفي طلع رئيسهم التنفيذي ستيف رايس على المسرح. ما قال خطبة طويلة ولا عرض فيديوهات، ببساطة مشى للميكروفون
والكل كان ينتظر،
وقال كلمة واحدة: 299.
ومشى وترك المسرح والجمهور يصرخ من الحماس. بهديك اللحظة الكل عرف إنه سيجا في ورطة حقيقية.
هاي كانت الضربة القاضية تسويقياً، لكن مشاكل الساترن كانت أعمق بكثير من السعر. الكارثة الحقيقية كانت في تصميم الجهاز نفسه.
كيف يعني؟
سيجا في محاولة منها لصنع أقوى جهاز صممته بمعالجين متوازيين ديوال سي بي يو.
على الورق يبدو قوي،
لكن في الواقع كان كابوس للمطورين. البرمجة على الجهاز كانت صعبة ومعقدة ومكرفة جدا.
يعني حتى لو كان السعر نفسه كان رح يعاني.
تماما، أغلب المطورين ما قدروا يستغلوا قوة الجهاز الكاملة، فكانت ألعابهم تطلع أضعف من ألعاب بلاي ستيشن اللي كان التطوير عليها أسهل وأرخص بكثير.
وكمان كان في غلطة قاتلة.
الغلطة الأكبر، ما كان في لعبة سونيك ثلاثية الأبعاد حقيقية عند الإطلاق. البطل اللي بنى نجاح جينيسيس كله ما كان موجود عشان ينقذ الساترن. المعركة كانت خسرانة.
بعد فشل كارثي زي هذا صعب أتخيل كيف شركة ممكن ترجع.
وهذا اللي يخلي قصة جهازهم الأخير دريم كاست ملحمية ومأساوية بنفس الوقت. نزل في 1999، وبصراحة كان تحفة فنية سبقت عصرها بسنوات.
فعلاً سيجا حطت كل إبداعها وروحها في هذا الجهاز. خلينا نتكلم عن إبداعاته شوي. كان أول جهاز في التاريخ يجي مع مودم مدمج للعب أونلاين.
اليوم هذا شيء عادي، لكن وقتها كانت فكرة ثورية.
هي اللي أسست لمستقبل الألعاب الأونلاين.
لعبة مثل فانتازي ستار أونلاين على دريم كاست كانت أول لعبة تقمص أدوار جماعية ناجحة على جهاز منزلي. هي اللي مهدت الطريق لألعاب زي World of Warcraft وديستني.
غير بطاقات الذاكرة العبقرية الـ VMU.
الـ VMU.
كانت فكرة مذهلة. شاشة صغيرة على بطاقة الذاكرة نفسها، تقدر تلعب عليها ألعاب مصغرة أو تختار خطة سرية بدون ما خصمك يشوفها.
والألعاب نفسها كانت جبارة. سول كاليبر رسومها كانت أفضل من نسخة الأركيد، ولعبة شنمو كانت ثورة بحد ذاتها، قدمت مفهوم العالم المفتوح.
الجهاز كان عنده كل مقومات النجاح. طيب، السؤال الكبير، مع كل هذا الإبداع وكل هذه الألعاب الرائعة، ليش فشل؟ شو اللي قتل دريم كاست؟
الجواب هو شبح عملاق كان يخيم على الصناعة كلها، بلاي ستيشن 2. سوني عملت حملة دعاية أسطورية لجهازها القادم، والسوق كله كان في حالة ترقب. كتير من اللاعبين حتى لو كانوا معجبين بالدريم كاست قرروا ينتظروا ويشوفوا سوني شو رح تقدم.
بس هل كان السبب قوة ألعاب البلاي ستيشن 2 فقط؟
لا، وهون كانت ضربة سوني القاضية. البلاي ستيشن 2 ما كان مجرد جهاز ألعاب،
كان يجي مع مشغل أقراص دي في دي مدمج؟
بالضبط، وفي هذاك الوقت مشغلات الدي في دي كانت غالية جدا. فجأة صار بإمكان العائلة تشتري جهاز واحد بسعر معقول ويكون عندهم جهاز ألعاب ومشغل أفلام.
صار الجهاز الترفيهي الأساسي في غرفة المعيشة.
تماما، وهي ميزة الدريم كاست ما قدر ينافسها أبدا.
كان مثل حصان طروادة في بيوت الناس.
وهذا كان العامل الأكبر، بس في ضربات تانية قضت عليه. سيجا بعد خسائر ساترن ما كان عندها القوة المالية عشان تنافس ميزانية تسويق سوني الضخمة.
صحيح.
وبعدين جات ضربة من شركة EA أكبر ناشر ألعاب وقتها لما أعلنت إنها ما رح تدعم الدريم كاست.
وهذه كانت ضربة قوية جدا.
وأخيرا القرصنة. كانت ألعاب الدريم كاست سهلة القرصنة بشكل لا يصدق، وهذا دمر أرباح مبيعات الألعاب اللي سيجا كانت تعتمد عليها.
ومع كل هاي الضربات المتتالية أجا اليوم اللي كلنا كنا خايفين منه. في يناير 2001 أعلنت سيجا رسمياً إنها رح توقف تصنيع أجهزة دريم كاست وتخرج من سوق الأجهزة للأبد. تحولت من عملاق يصنع التاريخ إلى مطور برامج لمنافسية.
قصة محزنة، لكنها ما كانت نهاية سيجا. كشركة برمجيات هي لا تزال قوة ضاربة، سلاسل زي ياكوزا وبيرسونا،
وطبعا سونيك اللي ما زال له شعبية جارفة. روح الإبداع عند سيجا ما ماتت
أبدا.
إذن بعد كل هاي الرحلة، شو هو الدرس الأهم اللي ممكن نتعلمه من قصة سيجا؟
أعتقد الدرس الأساسي هو إن التفوق التقني والابتكار لوحدهم ما بكفوا أبدا. سيجا في معظم تاريخها كانت أجهزتها أقوى وأكثر إبداعا،
لكن الإدارة السيئة والتسويق الخاطئ،
والأهم فقدان ثقة المستهلكين والمطورين، هاي هي الأشياء اللي هزمتها. سيجا كانت تملك العقول لكنها خسرت القلوب.
كلام عميق جدا.
وهذا يتركنا مع سؤال أخير للتفكير. الكل يقول إن جهاز دريم كاست كان سابق لعصره.
فعلا كان سابقا لعصره.
طيب، بالنظر لمصيره المأساوي، هل كونك سابق لعصرك في عالم التكنولوجيا هو ميزة دائما، أو ممكن يكون خطأ فادح إذا كان السوق أو حتى عقول الناس مش جاهزين يتبنوا رؤيتك المستقبلية؟